الوجه الثاني يبدأ حالا. الفصل الثالث: الثقافة الإسلامية في وجه العقائد والمذاهب المتصارعة. تمهيد: 1- النصرانية والتبشير الكنسي. 2- اليهودية والصهيونية. 3- الشيوعية، بين قوسين المادية الجدلية. 4- الوثنيات والمذاهب الفوضوية. عنوان: الثقافة الإسلامية والعقائد والمذاهب المتصارعة. تمهيد: إن تعايش العقائد وتعاصرها على امتداد التاريخ حقيقة إنسانية اعترف بها الإسلام منذ أن جاء، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سورة هود، الآية 18 و19 بعد 100: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. سورة الكافرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سورة يوسف. وبالتالي فإن ما يسمى بالنظرة الواحدية للتاريخ أو الوحدة العالمية المرتقبة أمر لم يسعى الإسلام إليه، باعتباره خارجا عن نواميس الكون وتخديرا طوباويا يشبه أحلام صانع المدن الفاضلة في التاريخ. وهذا هو التاريخ الماضي الطويل أمامنا، وهذا هو الحاضر أيضا، كلاهما شاهد على صدق الرؤية الإسلامية في رفض النظرة الواحدية. لكن الذي يؤمن به المسلمون ويسعون بكل جهدهم إليه هو أن تضع عقائد الأرض أسسا موضوعية للبحث والحوار فيما بينها، وأن يكون أسلوب الحوار العقلي الهادئ الذي ينشد الحقيقة وحدها هو الطريق الذي يسير فيه الجميع، وأن تكون الوسائل شريفة مطابقة للغايات الشريفة، لأن العقائد الصحيحة لا يمكن أن تلجأ إلى أساليب كريهة تنفر الناس وتصطدم مع الفطرة وتشوه الغايات. ونحن المسلمين عندما كنا أصحاب حضارة متفوقة مسيطرة كان بإمكاننا، ولو كان ذلك جزءا من ديننا، أن نظل في حرب مع الناس حتى نرغمهم على عقيدتنا. لكن وجود أقليات غير إسلامية عاشت ولا زالت تعيش أطيب حياة في كل بلد إسلامي دليل قوي على أننا نحن المسلمين لم نفعل ذلك، بل شهد تاريخنا أن التسامح كان صفة أصيلة في كل سلوكنا. وكما يقولون فإن الشذوذ لا حكم له، ويقول قرآننا الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل. ويقول: كذلك زينا لكل أمة عملهم. سورة الأنعام. ويقول أيضا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سورة الرعد. وثمة عشرات الآيات التي تبين طبيعة المنهج الإسلامي في التعامل مع العقائد الأخرى، وهو كما نرى منهج يعتمد وسائل هادئة كريمة، ويؤمن بأن البقاء للأصلح أي للحق وحده. وبناء على هذا فإن ما بيننا وبين العقائد في الأرض قديما وحديثا إنما هو تعايش مسالم من جانبنا، وهو بحث عن الحق وإيمان بالبقاء للحق وحده. لكن العصور الحديثة شهدت خللا في موازين القوى في العالم ليست لصالح المسلمين. كان من أسبابه أن أهمل المسلمون الأخذ بأسباب القوة المادية والفكرية، وركنوا إلى الدعة والسكون والمفاهيم المغلوطة في حق دينهم، فأصبح الزهد تواكلا، وأصبح القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأخذوا بنصف القرآن وأهملوا نصفه الآخر، وانفصلوا حضاريا عن عصور تألقهم ومجدهم، واختلفوا هل يركنون إلى العقل أم الوحي، وكأن العقل والوحي ضدان لا يجتمعان، وتفشت أمراض كثيرة من هذا القبيل، ففوجئ المسلمون في القرن الثامن عشر بأنهم آخر السلم الحضاري، وبأن عصر الرمح قد ولى وحل مكانه عصر المدفع والقنبلة. وأخذ المسلمون موقع المدافع بعد أن كانوا قادة الأرض ينصرون بالرعب، وأجهز عليهم عدوهم بكل ثقله مستخدما كل الوسائل غير الشريفة، وأفاق المسلمون على أخطار داهمة من تبشير نصراني لا يهاجم بالحجة وإنما بالمدفع الاستعماري وبغيره من الوسائل التي سنبسطها في ثنايا البحث، ومن يهودية تتعاون مع النصرانية التبشيرية في هذا الغزو وتقتسم معها الأسلاب والمغانم، ومن شيوعية جدلية لا تقل عنها خبثا وسفكا لدماء المسلمين وتهجما على عقائدهم، ومن وثنيات وفوضويات تحاول بدورها أن تغزو هذا التراث الإسلامي. ومنذ القرن الثامن عشر والمعركة مستمرة تتعدد فيها الأسلحة، ويفيق المسلمون في أثنائها على خطر ليكتشفوا أن ثمة خطرا آخر داهمة يقترب منهم. وفي الصفحات التالية نركز على أبرز هذه العقائد التي تهاجم الثقافة الإسلامية والإنسان المسلم. وفي تصورنا أن أهم هذه العقائد هي النصرانية بين قوسين التبشير، واليهودية بين قوسين الصهيونية، والشيوعية بين قوسين المادية الجدلية، والوثنيات وما يتبعها من عقائد فوضوية. واحد، النصرانية. اللقاء التاريخي بين الإسلام والنصرانية. كان لنا نحن المسلمين منذ ظهور ديننا على وجه الأرض موقف مشرف من النصرانية لم يشترك فيه أحد غيرنا من أبناء العقائد الأخرى، وهذه بديهية من بديهيات التاريخ لا تحتاج إلى كثير من الأدلة، وحسبنا أن نستشهد في هذا المجال بالكلمة التي ألقاها الكاردينال إنيركي تراتيكتون مطران مدريد ورئيس أساقفة أسبانيا في مناسبة افتتاح ندوة للحوار المسيحي والإسلامي بمدريد. قال: إن علينا نحن المسيحيين أن نعترف بالانشراح الذي نشعر به إزاء المكانة التي يحتلها في الإسلام عيسى ومريم والدين المسيحي. إن هناك كثيرا من النصوص القرآنية التي تسمي عيسى مسيحا ورسول الله وكلمته، وتساعد مهمته العالية ورسالته، وتؤكد بكارة مريم وقداستها، وتوصي بمعاملة المسيحيين معاملة أخوية ومحترمة. وإن لمن العدل أن نعترف بأن الإسلام هو بلا ريب الدين الوحيد غير المسيحي الذي يعظم المسيح تعظيما كبيرا. هذا ما قاله الكاردينال، ولعله لا يدري أن هذا جزء أساسي من ديننا نتعبد به ونعتبر أي مساس بشخص عيسى وأمه إنما هو كفر بالإسلام كله، مثل الكفر بمحمد لا نفرق بين أحد من رسله، وقد صار تاريخنا كله نظيفا في هذا الجانب. إن هذا كله من البديهيات، لكن المشكلة هي ماذا قدم الجانب الآخر على مستوى الفكر وعلى مستوى التجربة التاريخية خلال 14 قرن هي عمر الإسلام في الأرض. من بديهيات التاريخ التي يجمع عليها مؤرخ النصرانية والإسلام أن اللقاء الأول بين الإسلام والمسيحية كان لقاء وديا غاية الود، فمن خلال ذلك الرجل الصالح نجاشي الحبشة الذي آوى اللاجئين المسلمين وحماهم من أعدائهم، ومن خلال ما ورد في القرآن الكريم بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه العذراء البتول مريم، وهو ما سمعه النجاشي من فم جعفر بن أبي طالب، وبكى له حتى اخضلت لحيته، وبكى له أساقفته حتى اخضلوا أناجي لهم. ثم قال النجاشي كلمته المعروفة الذائعة بين المسلمين: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. ومن خلال تعاطف المسلمين مع دولة الروم وتنبؤ القرآن بانتصارها، وهو ذلك التنبؤ الذي عجب له مؤرخ النصرانية والدولة البيزنطية، لأن كل الشواهد كانت تخالفه من خلال ذلك كله، فضلا عن موقف المقوقس عظيم القبط في مصر، تكونت بداية طيبة كان في الإمكان أن تكون فاتحة خير كبير، بحيث يكون الأمر صراع فكر لا صراع حرب. ونحن نستطيع أن نقول بكل حيدة علمية، مستعينين في حكمنا هذا بكل قراءاتنا للمؤرخين النصارى بالدرجة الأولى، إن المسلمين كانوا دائما أكثر تسامحا وإنصافا مع المسيحيين، وقد عاشت الأقليات المسيحية في المجتمعات الإسلامية على نحو أرقى عشرات المرات من حياة الأقليات المسلمة التي كثيرا ما اضطهدت أبشع اضطهاد، وعقدت لهم محاكم تفتيش في المجتمعات المسيحية، بل إنه لا وجه للمقارنة بين هذه وتلك. كما أن النظرة الكريمة إلى المسيح لم تتغير في الفكر الإسلامي، لأنها جزء من عقيدة المسلمين على الرغم من كل إساءات المستشرقين المتعمدة، ومعظمهم من رجال الكنيسة، ومغالطاتهم العلمية الفاحشة التي روجوا لها وخدعوا بها الإنسان الأوروبي قرونا متطاولة، وذلك فيما يتعلق بحقائق الإسلام وبشخصية نبيه محمد عليه السلام. وحتى في العصر الحديث، ومع انحسار دور الكنيسة الروحي في المجتمعات الأوروبية والأمريكية وانهزامها التام في روسيا والصين ودول الكتلة الشرقية التي كانت المسيحية هي السائدة فيها، أي بإيجاز مع أن الكنيسة قد غلبت على أمرها في مواقعها الحيوية والأساسية، فإنها ما زالت متشبثة بالحرب الدائمة ضد الإسلام، سواء في مجال الفكر أو الحركة، وهي في ذلك تضع أيديها في أيدي الاستعمار الحديث، ولعلها تصور له أنها الستار الواقي والجدار القوي الذي يقف ضد الزحف الإسلامي الذي من شأنه أن يحول دون تحقيق الأطماع الاستعمارية في إفريقيا وآسيا، والذي يمكن كما تتصور الكنيسة أن يهدد أوروبا وأمريكا. وهذا دور نربأ بالكنيسة أن تكون قد رضيته لنفسها في هذا العصر الحديث، وإن كانت كل الشواهد تؤكده، بل إنها لتؤكد أنكى من ذلك حين تدل القرائن كلها على أن الكنيسة تضع يدها حتى في يد الشيوعية الملحدة إذا كان الأمر يتعلق بالإسلام والمسلمين. أما تواطؤ الكنيسة مع الصهيونية ضد الإسلام في كل بلاد أمريكا وأوروبا وإفريقيا وآسيا، فأمر لا يحتاج إلى دليل، مع أن اليهود هم أكثر من أساءوا إلى المسيحية وإلى شخص المسيح عليه السلام، لكنها السياسة التي تجعل أصحابها ينسون تحت ظلالها بعض أساسيات الدين. ولعل المفكرين المسيحيين، وهم الذين اكتشفوا بروتوكولات حكماء صهيون، لا يزالون يذكرون قول اليهود في بروتوكولاتهم: لقد اهتممنا بإسقاط هيبة الإكليروس عند الأمميين، ولقد خطونا خطوة عظيمة في هذا السبيل، فأصبح نفوذ الإكليروس على الشعب يتناقص، ولن يمر القليل من الأعوام حتى يتلاشى الدين المسيحي. هامش البروتوكولات بترجمة التونسي. انتهى الهامش. ومتى حان لنا أن نمحق قصر الفاتيكان تهجم عليه جماعات تديرها يد غير منظورة، وإذ ذاك يصبح ملك إسرائيل ملك إسرائيل البابا الحقيقي للعالم ورأس الكنيسة الدولية. ثم تطورت الأمور بين المسيحية والإسلام إلى ما هو أكثر من الحروب العابرة والاتفاقات مع أعداء الإسلام وأعداء الأديان كلها ضد الإسلام باعتباره من وجهة النظر الكنيسية الخطر الأكبر. أجل تطورت الأمور إلى ما هو أكثر من ذلك، فأعلنت الكنيسة في العصر الحديث حربا عالمية شاملة على الإسلام راغبة في التخلص منه إلى الأبد كما يخيل إليها. وتلجأ الكنيسة في حربها إلى الأسلوب السياسي والميكيافيلي المعروف، فهي تستغل كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ضد الإسلام، وهي أيضا مستعدة للتعاون حتى مع الشيطان ضد الإسلام. ومع أننا نرى إعلانات بابوية متكررة عن ضرورة الحوار بين المسيحية والإسلام، إلا أننا لم نرى ولو لحظة هدنة واحدة في حرب الكنيسة العالمية على الإسلام، حتى باتت ضرباتها الآن على مقربة من قلب العالم الإسلامي ومركز الإشعاع الروحي للمسلمين. ففي اليمن الجنوبي تسكت الدول النصرانية وعلى رأسها أمريكا على المد الشيوعي، ولا نبالغ إذا قلنا إنها تحرسه وتدعمه. وفي اليمن الشمالي ثمة غزو تبشيري تتبناه أمريكا والسويد وغيرهما، ويتمثل في عدة مخالب قوية مثل ما يسمى بمكاتب التنمية الدولية الأمريكية أو مشاريع ساعد نفسك أو الجمعية السويدية أو بيت النشاط الثقافي السويدي أو مستشفى جبلة المعمداني في تعز أو منظمة اليونيسيف للتغذية والإغاثة الكاثوليكية أو مشروع تطوير التعليم أو فرقة السلام الأمريكية أو معهد السكرتارية في صنعاء، وهلم جرى من وسائل أو قل مخالب الغزو التطويقي الذي يقف على مقربة من قلب العالم الإسلامي من الكعبة. وخلف هذا الخط الأول للهجوم تقف خطوط أخرى كثيرة مثل القرن الإفريقي كالصومال وجنوب السودان الذي اشتراه التبشير الفاتيكاني في صفقة من أغرب الصفقات في التاريخ. وتكاد إريتريا كجزء من هذا الخط الثاني تسقط أمام منجستو الشيوعي، بل إنني أؤمن بأنها سقطت فعلا، ومعروف أن الشيوعية في الحبشة يؤيدها التبشير كما كان يؤيدها هيلا سلاسي، سواء بسواء ما دام الأمر يتعلق بالإسلام. ثم تأتي خطوط أخرى كثيرة، لكن أكثر الخطوط الآن تعرضا للدمار الكنسي هو خط الفلبين وتايلاند وإندونيسيا في آسيا وخط نيجيريا ومصر في إفريقيا. وسوف نلقي أضواء كافية على نماذج واقعية من هذه الغارة التبشيرية بعد أن نعرض بشيء من البسط لقصة الغارة التبشيرية وأبعادها وللعقيدة النصرانية وموقف الإسلام منها. عنوان: عقيدة النصارى والموقف الإسلامي منها. للنصارى أن يؤمنوا بما شاءوا، لكم دينكم ولي دين. الكافرون: لا إكراه في الدين. البقرة: لكننا نحن المسلمين نعتقد أن نصرانية العصر الحديث، تلك النصرانية المنتشرة الآن، ليست هي النصرانية التي تنزلت على المسيح عليه الصلاة والسلام، وإنما هي نصرانية جديدة اتفق عليها في مجمع نيقيا بضغوط قسطنطين سنة 320 ميلادية، أي بعد 3 قرون من وفاة المسيح ورفعه إلى السماء. وعقيدتنا أن الله لا ولد له ولا شريك، وأن المسيح عبد الله ورسوله مثله مثل إبراهيم ونوح وموسى ومحمد وسائر الأنبياء المرسلين. ونحن نبني عقيدتنا على أسس الفطرة وعلى تنزيهنا لله سبحانه وعلى معقولات الأشياء وأدلة التاريخ الصحيح، وما كنا نقوله على امتداد تاريخنا أصبح فكرا رائجا بين عقلاء النصارى، يدل على ذلك آخر كتاب ظهر لمؤلفين نصارى واسمه المسيح ليس إلها. وللأسف فإن هذا الكتاب لم يترجم بعد حتى كتابة هذه السطور. هامش الترجمة اللفظية لعنوان الكتاب هي وهم الإله المجسم، انتهى الهامش. أما كتاب موريس بوكاي الجراح النصراني العالمي الذي كشف فيه تناقضات الأناجيل مما يستحيل معه أن تكون صادرة عن مصدر واحد هو الله الذي لا يمكن أن يصدر عنه سبحانه متناقضات، أما هذا الكتاب فقد ترجم إلى 12 لغة ولقي احتراما كبيرا من سائر الأوساط العلمية. إنه من سوء حظ البشرية أن إنجيل المسيح أي كلامه نفسه لفظا ومعنى لم يصل إليها، وإنما الذي نقل إليها هو مجموعة مذكرات شخصية لبعض تلاميذه الذين لا يرتفع أكثرهم فوق الشبهات. وقد اختلفت التصورات وتقاتلت حول ذات الله نفسه إلى أن أراد قسطنطين القضاء على الفتن فعقد مجمعه الشهير وأرغم القساوسة على الوقوف عند تصور يرضي الجميع كحل وسط، فكان هذا الحل الوسط هو تقسيم المسيح عليه السلام بين الألوهية والبشرية، فهو بشر إله أو إله بشر تماما مثل الزيت والماء. وهذا في الحقيقة تصور غريب، لأنه إما خالق فهو إله وإما مخلوق فهو بشر، أما أن يكون إلها وبشرا فهذا خلط عقلي غريب. وعن مرتبة التوراة العهد القديم والأناجيل العهد الجديد كمصادر للوحي يقول موريس بوكاي: لم يكن يجري الحديث منذ مجمع نيقيا حتى مجمع الفاتيكان الثاني 1962 عن أصالة نصوص التوراة والأناجيل باستثناء الاختصاصين النادرين، ومن ذلك أنه ما من أحد كان يتجرأ على أن يتشكك في كونها أي الأناجيل تنقل إلينا كلام عيسى بدقة وإحكام، فهو كما كان يقال نتاج شهود مباشرين لرسالته. ألم تكن الأناجيل تدعى مذكرات الحواريين؟ ولكن لائحة من لوائح مجمع الفاتيكان الثاني لم تنح هذا النحو بصورة قطعية، غير أن هذا التصور قد هاجمته بعد سنوات قلائل من المجمع الأخير بحوث أخذت تظهر ابتداء من سنة 1970 وهي من إنتاج لاهوتيين مسيحيين أنفسهم، فقد قام هؤلاء بدراسة دقيقة للنصوص مستعملين كل العناصر التي تمنحها لهم المعرفة العصرية في مجال علم اللغة وعلم الآثار والتاريخ إلى آخره. فقد أصبح الناس اليوم يسلمون بأن الأناجيل الشرعية الأربعة ليست سوى ترجمة لما كانت تعتقده في عيسى جماعات مختلفة لا تتفق فيه كما يبدو من النصوص على رأي واحد، لأن أحداثا من رسالته قد عولجت بصورة تختلف باختلاف نظرة أصحاب الأناجيل الناطقين بلسان تلك الجماعات. إن شروح الترجمة المسكونية الأخيرة للتوراة العهد الجديد عام 1972 وهي عمل اشترك في إنتاجه أكثر من 100 اختصاصي من الكاثوليك والبروتستان لا تصرح بذلك دون أدنى التباس أو غموض، كما تعبر عنه أيضا أعمال مدرسة القدس التوراتية، هذا إذا اقتصرنا على أهمها فقط. بيد أن مجمع الفاتيكان كان قد استثنى في الحقيقة العهد القديم، إذ أكد في التصريح المجمعي رقم 4 أن هذه الكتب تتضمن نقصا بل وحتى باطلا، وتبين الأعمال الحديثة أنه من المشروع تقويم الأناجيل بمثل هذه التقويمات. فكيف نتصور كون هذه الأناجيل لا تنقل إلينا إلا الحقيقة التي أوحى الله بها، عندما نجد فيها مقاطع لا يقبلها العقل ولا المنطق ولا التاريخ إطلاقا، وهي أكثر من أن تحصى. وفي موضع آخر يصل بوكاي النصراني إلى النتيجة الحاسمة فيقول: وكانت التوراة العهد القديم ومثلها العهد الجديد قد وفرت مجالا للتفكير في تعارض صارخ بين بعض مقاطع نصوصها وبين المعارف الحديثة، وما كان جديرا بالبحث عنه هو سبب وجود هذه التعارضات في نصوص تنقل إلينا وحي الله، على أن ما يجري مجرى اليقين منذ أن حصلت لنا مفاهيم كانت إلى ذلك الحين تعوزنا عن أصول نصوص التوراة وعن صياغتها التحريرية وبلوغها إلينا، هو أن دور التلاعبات البشرية بها دور كبير جدا، وأن كثيرا من النصوص هي كتابات المناسبة الظرفية مثل قصة التكوين الكهنوتية أو حتى كتابات النضال كما يقول سماحة الأب كينن جسر في وصفه للأناجيل. وفي هذه الظروف تجد حالات عدم التوافق مع المعارف العصرية تفسيرها الكامل، والذي كان يمكن أن يدهشنا هو عدم تضمنها لمثل هذه الحالات المتنافية. والحق أن ما انتهى إليه موريس بوكاي وأمثاله أمر مقرر في تراثنا منذ اشتبك الإسلام مع المسيحية، وعرض المفكرون المسلمون المسيحية على محك النقد، وللإمام ابن تيمية كتاب مستقل في الرد على من بدل دين المسيح. الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح حافل بالردود العلمية على ما طرأ من تغيرات وتحريفات بشرية على المسيحية وأناجيلها، كما أن أبا محمد علي بن حزم أحد مؤسسي علم مقارنة الأديان في العالم قد انتهى إلى نتائج خطيرة عندما درس المصادر الأصلية للمسيحية، وهي المصادر التي يعترف بها النصارى أنفسهم. ومن مناقشات ابن حزم للنصارى في عقيدتهم قوله: ليس في باب المحال أعظم من أن يكون الذي لم يزل يعود محدثا لم يكو، ثم كان ومن يا ترى دبر العالم خلال الثلاثة أيام التي يقولون إن التحول قد تم فيها، وكيف يمكن أن يصبح الثلاثة شيئا واحدا، وبأي معنى؟ إذن استحق أن يسمى أحدهما أبا والآخر ابنا، مع أن الإنجيل يقول سأقعد عن يمين أبي، وأن القيامة لا يعلمها إلا الأب وحده، فهذا يوجب أن الأب غير الابن. وإن كانت الثلاثة متغيرة فيلزم أن يكون في الابن معنى من الضعف أو الحدوث يوجب أن ينحط عن درجة الأب، والنقص ليس من صفة الذي لم يزل. وأما ما يقول به النصارى من اتحاد الإله مع الإنسان كاتحاد الماء يلقى في الخمر أو الزيت، فيرد عليه ابن حزم متسائلا: ترى أيهما استحال في الآخر، الإله أم الإنسان؟ وأيهما أصبح عرضا والآخر جوهرا؟ وأيضا إن كان الإله استحال إنسانا فالمسيح إذن إنسان، وإن كان الإنسان استحال إلها فالمسيح إله. انتهى الشريط الثاني من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.